فيما يلي أقدم لحضراتكم موجزا من الأخبار العراقية. حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة من تنفيذ أي عمل عسكري بمفردها ضد العراق، مشيرا إلى ضرورة عدم غض النظر عن أهمية التعاون الدولي. أفادت وكالة أسوشيتد بريس من برلين بأن المستشار الألماني أشار إلى عدم اعتزام واشنطن مهاجمة بغداد رغم التصريحات المتشددة الأخيرة. نشرت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر مقالا في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم الاثنين، وصفت فيه الرئيس العراقي بأنه الشرير الأسوأ، وقالت إن صدام حسين لن يذعن أبدا لمطالب المجتمع الدولي. وفي الكويت حذر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الصباح، حذر العراق مجددا من مغبة عدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. في بغداد أكد نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان يوم أمس الأحد أن بلاده سوف تتصدى لأي عمل عسكري أمريكي موجه ضدها. وصرح رمضان للصحفيين بعد افتتاح معرض للمنتجات السورية في بغداد بأن الولايات المتحدة كشفت عن مشاعر الكراهية التي تكنها للعرب والمسلمين، وأن الرئيس بوش يفهم التنازل على أنه ضعف. أفاد صحيفة الحياة اللندنية اليوم الاثنين نقلا عما وصفتها بمصادر المعارضة العراقية في دمشق بأن الفريق الركن نزار الخزرجي هو من أبرز المرشحين في إطار الاستعدادات الأمريكية لإطاحة نظام الرئيس صدام حسين بحسب تعبير الصحيفة. أعلن رئيس المجلس الوطني العراقي سعدون حمادي أن الرئيس صدام حسين لن يحضر القمة العربية المقبلة المقرر عقدها في بيروت الشهر القادم. وعزى حمادي تغيب الرئيس العراقي عن هذه القمة لما وصفها بأسباب أمنية. أفاد تقرير لوكالة رويترز نقلا عن ناطق باسم الخارجية العراقية أن الزعيم اليميني النمساوي جيورج هايدر وصل اليوم إلى بغداد، وكان في استقبال الزعيم السابق لحزب الحرية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي همام عبد الخالق وعدد من المسؤولين العراقيين. نقلت وكالة فرانس بريس عن وزير الخارجية المصري أحمد ماهر قوله اليوم إن أي تدخل عسكري أمريكي في العراق يعد خطأ كبيرا سيؤدي إلى شق التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب، فضلا عن أنه سيعقد الأوضاع أكثر. أخيرا أفادت اليوم وكالة فرانس بريس للأنباء نقلا عن الناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أن المرحلة المقبلة من الحرب الدولية ضد الإرهاب ستكون خلال الأسابيع القليلة القادمة موضوع نقاشات بين الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد آخر من الدول المنضوية للتحالف. إذاعة العراق الحر من براغ. أيام الخير. برنامج أسبوعي تقدمه لكم زينب هادي.
رغم كل ما قيل من نقد للحياة البرلمانية في العهد الملكي وما صاحب مسيرتها الديمقراطية من عيوب طبيعية في أول تجربة من نوعها في تاريخ العراق، فإن ذلك التطور البرلماني والدستوري شهد الكثير من المعارك الانتخابية الطاحنة التي جرت في تلك الأيام أيام الخير. كانت هناك ضوابط شرعية ودستورية التزمت بها السلطة، وكان أي خروج عنها يثير ضجة كبيرة في الصحافة العراقية والأوساط العامة في البلاد. من هذه الضوابط ألا يجوز القيام بمنصب الوزير من لم يكن عضوا في أحد المجلسين، أي مجلس النواب أو مجلس الأعيان. وكان لذلك أيضا سببه الشرعي، وهو أن على الوزير أن يجيب على أسئلة نواب الشعب ويواجه مناقشاتهم ومحاسبتهم له. وبالطبع لم يكن بإمكانه الحضور إلى المجلس ما لم يكن عضوا فيه. أدى هذا إلى كثير من المشاكل والاختناقات. وقع شيء من ذلك العام، أي عام 1954، عندما قرر المرحوم محمد فاضل الجمالي إشراك عبد الكريم الأزري في وزارته الثانية بتسليمه وزارة الإعمار. ولكن عبد الكريم الأزري لم يكن عضوا في أي من المجلسين. اقتضى القانون السماح للوزير الجديد استلام المنصب والقيام بمهمته الوزارية لمدة لا تزيد على 6 أشهر. عليه خلالها أن يرشح نفسه في إحدى الدوائر الانتخابية ويفوز فيها بأصوات الناخبين ويأخذ مكانه في المجلس، وإلا فعليه أن يستقيل ويتنحى عن منصبه. لسوء حظ السيد الأزري أن لم يكن هناك أي مقعد شاغر في المجلس. لم يمت أحد، لم يمرض أحد، ولم يستقل أحد. طال به الانتظار لأي من ذلك، ولكن الحظ لم يسعفه بموت أحدهم. واقتربت مدة المهلة الشرعية، أي 6 أشهر، إلى نهايتها، وأصبح عليه أن يستقيل ما لم يتدبر أمره. أمام هذا الموقف العصيب وحرص رئيس الوزراء السيد الجمالي على إبقائه معه في الحكم، تطوع رئيس مجلس الأعيان، وكان نور السعيد عندئذ، لحل المشكلة وإنقاذ صاحبه من المأزق، بأن اقترح عليه تعيينه عينا في مجلس الأعيان، بيد أن السيد الأزري استصعب ذلك ربما حرصا على شبابه. فمجلس الأعيان يضم عادة الشيوخ والمسنين، ربما شعر بأن سمعة الشباب خير من عضويات الأعيان، فاعتذر عن قبول ذلك قائلا إنه لم يتهيأ بعد لتلك المكانة. وبقي الأمر مغلقا حتى نادى عليه سمو الأمير عبد الإله في اليوم التالي، واقترح عليه شيئا آخر، وهو أن يصدر إرادة ملكية بتعيين الشيخ محمد رضا الشبيبي النائب عن منطقة الكرادة عضوا في مجلس الشيوخ، وبذلك تشغر هذه الدائرة الانتخابية فيرشح لها عبد الكريم الأزري نفسه ليصبح نائبا وتنتهي المشكلة. حل معقول. فما أن صدرت الإرادة الملكية بتعيين محمد رضا الشبيبي عضوا في مجلس الأعيان وشغرت الدائرة الانتخابية الثانية لمنطقة الكرادة حتى تقدم بطلبه للترشيح عنها، ولكن فما أن تم ذلك حتى سمع بأن الشيخ محمد باقر الشبيبي شقيق الشيخ محمد رضا قد تقدم هو أيضا لترشيح نفسه عن المنطقة الشاغرة. وكان محمد باقر الشبيبي من الأدباء والشعراء الذين تمتعوا بسمعة وطنية كبيرة بين الأوساط الشعبية، كيف لا وهو صاحب ذلك البيت الشهير: المستشار هو الذي شرب الطلا، فعلام يا هذا الوزير تعربد. خف عبد الكريم الأزري إلى صديقه الشيخ محمد رضا يشكو همومه ومخاوفه من هذا المأزق الجديد، ويترجاه في أن يكلم أخاه ويثنيه عن منافسته، ولكن المحاولة فشلت، إذ أصر محمد باقر على خوض المعركة وكسب المقعد البرلماني، وهو ما كان. فشهدت الكراد معركة انتخابية عارمة أصبحت درسا بليغا في التطور الديمقراطي للعراق الناشئ وممارسة الحريات السياسية واحترام الحقوق الشرعية للمواطن. وكانت واحدة من المعارك الانتخابية العديدة التي شهدها وخاضها الشعب العراقي. كانت أيام خير. عرف فيها الحاكم والمحكوم حدود الشرعية، الحدود التي لا يمكن تجاوزها. كانت أيام خير، وكان إلها أهلها وأصحابها، وراحت وياهم ويا كل أهل الخير.
يا لها شلاهيك عنا يا ويا ويا يا لها فاق ضمر والروما يا لها ماي يا لها شلاهيك عنا يا ويا ويا يا لها قمتنا والنخويل يا ماما لها ماي يا لها تعود الليالي ليا يا بنا جمال مالوم انا مالوم قلبي وموتي واتبعهم يا روحي يا لها تعود الليالي يا ويا 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 لها يا لها تعود الليالي يا ويا 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 لها فاق ضمر والرضا يا مرابا كزمات هات يا قلبي جمالي مالوم انا مالوم انا مالوم قلبي انا علي مين يا زغير امر وانشدها يا ابويا ليما نسوني يا يبالهم ليقوا غيروني يا ابويا ليسوني.
استمعتم الى البرنامج الاسبوعي ايام الخير.
كلا يا ابن محادي الضيم احدك يا خايبتي كلا خايب يا قلبي فوق اشتمر علهم يا ما يا خايب يا قلبي.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، تتوقع المصادر الأمنية الإسرائيلية استمرار وتصعيد موجة العنف على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية بعد بدء الطرف الفلسطيني بإطلاق الصواريخ القسام 2 والتي بإمكانها إصابة التجمعات السكانية في وسط إسرائيل. هذا في الوقت الذي ترفض القيادة الفلسطينية تحميلها مسؤولية إطلاق الصواريخ وعملية مقتل المجندتين أمس. التفاصيل في سياق الرسالة الصوتية التالية التي وافانا بها مراسلنا في القدس كرم منشي.
تتوقع المصادر الإسرائيلية الأمنية استمرار وتصعيد موجة العنف على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية، وذلك بعد أن تم بالأمس إطلاق صواريخ القسام 2 من غزة باتجاه القرى الزراعية الإسرائيلية في منطقة النقب، والتي لم تسفر عن أضرار أو إصابات لوقوعها في أماكن خالية. الوزير الأول الإسرائيلي أرييل شارون الذي ترأس ليلة أمس اجتماع اللجنة الوزارية المصغرة باشتراك وزير الخارجية شمعون بيريس ووزير الدفاع فؤاد بن العزر ورؤساء أذرع الأمن حذر من خطورة انتقال الطرف الفلسطيني إلى استعمال هذا النوع من الصواريخ الذي يصل مداه بين 6 و10 كيلومترات، وشدد على أن الرد الإسرائيلي سيكون واسعا وأن إسرائيل لا يمكن أن تسمح بإطلاق صواريخ على قراها وتجمعاتها السكانية، إذ ترى المراجع الأمنية أن كميات من هذه الصواريخ أرسلت من غزة إلى مدن الضفة الغربية الموازية للتجمعات السكانية الإسرائيلية في أواسط البلاد. على هذا الأساس جاءت عمليات القصف الجوية الإسرائيلية ليلة أمس لأهداف في غزة، بما في ذلك قيادة القوة 17 التابعة لأمن الرئاسة. إلا أن وسائل الإعلام الإسرائيلية توقعت استمرار العمليات التي جاءت كذلك في أعقاب إطلاق النار على رواد فرن البورك في بلدة بير شيفا الجنوبية من قبل مسلحين فلسطينيين، مما أسفر عن مقتل مجندتين وإصابة العديد بجراح. القيادة الفلسطينية رفضت تحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية هذه العملية، كما يقول وزير الحكم المحلي الفلسطيني الدكتور صايب عريقات.
غير مقبول على الإطلاق، وهذه اسطوانة مشروخة، ويجب أن يكف عن مثل هذه الادعاءات والاتهامات. ولم يعد فقط ويطلق الاتهامات، عاد ليطلق الصواريخ ويطلق الاباتشي ويطلق القذائف. وقلنا مرارا وتكرارا انه ليس لهذه الحكومة اي برنامج سوى استمرار العدوان واستمرار الحصار والاغلاق والدمار وما الى ذلك. وبالفعل هذه يعني هنا ما ازغ دولي اصبح يعني نحن لا نتحدث عن اكثر من غياب دولي، يعني غياب دولي حقيقي في هذه المشكلة والتصرفات الاسرائيلية والمؤسسات الاسرائيلية والعدوان الاسرائيلي. ويتوجب ذلك حقيقة تدخل دولي على مستوى يردع شارون ويقف عن حد قبل فوات الأوان. نحن نطلب عودة زين إلى المنطقة، نطلب بالجدول الزمني وآيات التنفيذ لميتشل وتنت، نطلب استئناف المفاوضات النهائية حتى انتهت لتنفيذ القوانين 242 338 وإنهاء الاحتلال. ولكن حقيقة يعني قد لا تكون الإدارة الأمريكية كما يقولون عصر الضوء الأخضر لشارون، ولكنها لم تعطيه الضوء الأحمر، لأنه إعطاء الضوء الأحمر يعني يتوجب وجود مراقبين دوليين على الأرض.
وتطرق الدكتور عريقات إلى تبني وزراء خارجية المجموعة الأوروبية لبعض المواقف الفلسطينية والبون الشاسع بين الموقف الأوروبي والموقف الأمريكي.
يعني أولا الموقف الأوروبي يجب أخذه من ناحية الأولى، أنه نفاذ صبر أوروبي وهو يعكس نفاذ صبر العالم من تصرفات شارون وممارسات شارون وإدراك العالم أنه ليس لهذه الحكومة أي برنامج سياسي ولن تدخل في عملية سلام، بل ستعطل كل من يحاول إعادة عملية سلام إلى المسار الصحيح. الأمر الثاني، هناك حقيقة يعني نحن لا نقول أن أوروبا ستتصرف بشكل منفصل عن الولايات المتحدة أو ستتحدث الولايات المتحدة أو ستنفس الولايات المتحدة أو ستكون بديل عن الولايات المتحدة، ولكن لمجرد أن تطرح الدول الأوروبية مثل الاتحاد الأوروبي مجتمعة على الرغم من تفاوت السياسات الخارجية بين بريطانيا وألمانيا وألمانيا وفرنسا وفرنسا والدنمارك وإلى ذلك، أن تطرح أفكار تتضمن ضرورة العمل بالتوازي في المجالين السياسي والأمني، هذا شيء يجب الوقوف عنده بجدية. وبطبيعة الحال عندما يطلبون تنفيذ توصيات ميتشل وتنت بشكل فوري ودون شروط، هذا هو الموقف الفلسطيني. وعندما يطلبون تنفيذ الصفقات السياسية والأمنية بالتوازي، هذا موقف فلسطيني. عندما يطلبون برفع الحصار والإغلاق بكافة أشكال، وقف الاغتيالات، وقف وسحب القوات الإسرائيلية لمواقعها السابقة، وتنفيذ القرار 242 ووقف الاستيطان، هذه كلها مواقف فلسطينية. أيضا يعني نحن هناك ندرك أن هناك في أفكار فرنسية تدرس في دول الاتحاد الأوروبي، وأنا أريد أن أؤكد أن هذه ليست مبادرة، هذه أفكار قيد الدرس، نحن ندرسها كسلطة فلسطينية. فيما يتعلق بشق الانتخابات الوارد فيها، نحن لسنا ضد الانتخابات مبدئيا حيث المبدأ، ولكن يجب تهيئة الظروف لهذه الانتخابات. وفيما يتعلق بالدولة والاعتراف بالدولة، يجب أن يكون واضحا للجميع أنه أي اعتراف بالدولة يجب أن تكون هذه الدولة ضمن حدود محددة. الحدود هي أساس والركيزة الرئيسية في مقومات أي دولة، والحدود هنا هي يجب أن تكون على أساس حدود الرابع من حزيران 1967، وهنا أيضا العاصمة، عاصمة القدس الشريف، مهم جدا أن يحتوي هذا الأمر على مسألة الحدود، على حدود 1967 وقضية العاصمة القدس الشريف. يجب أن يتضمن هذه المبادئ ضمن أي أفكار تريد الحديث عن اعتراف مسبق بدولة يعني قبل انسحاب إسرائيل، يصار بعد ذلك لوضع الجداول الزمنية لانسحاب إسرائيل 1967.
كان هذا وزير الحكم المحلي الفلسطيني الدكتور صايب عريقات عن موقف القيادة الفلسطينية. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
ومن القاهرة وافانا مراسلنا أحمد رجب بالرسالة الصوتية التالية عن تحركات دبلوماسية نشيطة تشهدها العاصمة المصرية لوقف العنف الفلسطيني الإسرائيلي.
تشهد العاصمة المصرية تحركا دبلوماسيا نشطا بالتنسيق بين الإدارة المصرية والأمريكية لوقف التدهور الحادث بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأشار دبلوماسيون هنا في القاهرة إلى أن الرئيس المصري حسني مبارك من المتوقع أن يقوم بزيارة إلى واشنطن مطلع الشهر القادم، ويجري خلالها مباحثات ثنائية مع الرئيس الأمريكي جورج بوش. وذكرت مصادر الخارجية المصرية أن تحركا دبلوماسيا مكثفا يتم الآن على الساحة الأمريكية لدعم الموقف الفلسطيني. وقالت المصادر الرسمية أن سفير مصر بواشنطن نبيل فهمي يجري حاليا مشاورات مع الإدارة الأمريكية والأطراف المعنية بالأزمة في الشرق الأوسط. كما ذكرت المصادر أيضا أن هذه المشاورات تستهدف حث الأطراف على تنفيذ خطة ميتشل وتفاهمات تينت واستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وقالت مصادر القاهرة أن السفير المصري بواشنطن سيجتمع اليوم مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ويليام بيرنز لمتابعة الموضوعات والنقاط التي تم بحثها مع المسؤول الأمريكي أثناء زيارته الأخيرة للقاهرة. ومن جهته حذر وزير الخارجية المصري أحمد ماهر في تصريحات صحفية أمس، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون من عدم أخذ الغضب العربي الذي يتصاعد بالاعتبار. ذلك فيما تشهد القاهرة خلال الشهر الحالي سلسلة محادثات مصرية أوروبية مكثفة يجري خلالها وزير الخارجية أحمد ماهر محادثات مع 3 وزراء خارجية أوروبيين يزورون مصر في إطار مسعى أوروبي لإنهاء التدهور الراهن في الموقف بالشرق الأوسط. وتبدأ هذه المشاورات بزيارة وزير خارجية ألمانيا يوشكا فيشر يوم الخميس، تليها محادثات لوزير الخارجية النرويجي ياند بيترسون يوم 17 من الشهر الحالي، ثم محادثات وزير الخارجية الدنمارك يوم 26 من الشهر نفسه، وهي أول زيارة يقوم بها منذ توليه منصبه في الحكومة الجديدة المشكلة قبل 3 شهور. وصرح مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية بأن محادثات المسؤولين الأوروبيين بالقاهرة تأتي بعد اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بأسبانيا خلال الفترة الأخيرة، وتأكيدهم عدم قبول استمرار الوضع الراهن على الساحة الفلسطينية. كذلك يطرح المسؤولون الأوروبيون بعض الأفكار الخاصة بإنهاء التردي الراهن في الأراضي الفلسطينية، وهو على حد تعبيره ما يعكس حرص الاتحاد الأوروبي ودوله على القيام بدور أكثر فاعلية عما كان عليه، خاصة في ضوء الاختلاف بين الموقفين الأوروبي والأمريكي تجاه التأزم الحالي بالشرق الأوسط، على حد تعبير المسؤول المصري. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
مستمعينا الكرام، في سلسلة مقالات مكرسة للعلاقات السعودية الأمريكية تنشرها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، نستمع اليوم إلى المقال الثاني. أعدت العرض وتقدمه الزميلة ولاء صادق.
نشرت صحيفة واشنطن بوست اليوم الحلقة الثانية من سلسلة مقالات عن العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية. وكانت إذاعة العراق الحر قد قدمت لكم أمس عرضا للحلقة الأولى منها. قالت الصحيفة في مطلع الجزء الثاني إن أسوأ يوم عرفته العلاقات السعودية الأمريكية كان يوم 20 من تشرين الأول من عام 1973، عندما انضم الملك فيصل إلى الحظر النفطي الذي فرض على الولايات المتحدة والذي أصاب السوق النفطية العالمية بالفوضى ورفع الأسعار ب3 أضعاف. وكان الأمريكيون يظنون أن السعودية لن تنضم إلى الحظر النفطي لدعم المصريين والسوريين في حرب عام 1973، فطلب الرئيس نيكسون من الكونغرس تقديم مساعدات إلى إسرائيل، الأمر الذي دفع السعودية إلى استخدام سلاح النفط كي تعاقب الولايات المتحدة. ولم يستمر الحظر فترة طويلة، إلا أنه غير العالم، إذ ارتفعت الأسعار وصنعت ثروات الدول النفطية ومنها السعودية. وعلى هذه الأسس الجديدة بنيت العلاقات السعودية الأمريكية حسب قول الصحيفة، وبنتها أمريكا التي خافت الحظر وأرادت أن تحافظ على علاقتها مع السعودية التي يتطور نفوذها في عالم النفط والمال، ولكن بطريقة تضمن أهداف الولايات المتحدة. إلا أن تلك العلاقة أكثر تعقيدا مما تبدو، وأنشئت اللجنة المشتركة الأمريكية السعودية، وقدمت الولايات المتحدة المساعدات التقنية والمشورة في مضامير عدة إلى السعودية مقابل المال، وأودع السعوديون مبلغ مليار دولار في حساب تابع للخزينة الأمريكية في واشنطن لدفع نفقات كل شيء تحت رعاية اللجنة المشتركة، ومنها رواتب ونفقات معيشة الأمريكيين الذين يعملون في السعودية. وكان الأمريكيون هم الذين ينفقون تلك الأموال بعد التشاور، وكانت نتائج ذلك واضحة، إذ علم الأمريكيون السعوديين كيفية بناء أسس دولة حديثة، وعلموهم أن يفعلوا كل ما يفعله الأمريكيون، حتى أن زائر السعودية يلاحظ أن كل شيء فيها يتم على طريقة الأمريكية. وأضافت الصحيفة بالقول إن العلاقات بين البلدين مرت غير ملحوظة في الولايات المتحدة، وكان السعوديون يريدونها كذلك، وكانت مثل زواج مرتب بين ملكية تجلس على ربع ثروة العالم النفطية تتميز بنظام إسلامي صارم لا يسمح بحرية التعبير ولا بحقوق المواطنين السياسية، وبين أقدم ديمقراطية في العالم وأكثرها انفتاحا وأكبر مستهلك للنفط. ورغم أن قيم كل طرف ترعب الطرف الآخر حسب قول الصحيفة، إلا أن الصداقة الوثيقة بين الاثنين قامت على الاعتماد المتبادل في مجال الأمن الوطني والدعم السياسي والمال والمخابرات وغيرها. ولكن ورغم ذلك كان هناك بعض أسباب التوتر في هذه العلاقات، إذ لم يساعد السعوديون الأمريكيين على فهمهم، كما سمح الأمريكيون للسعوديين بالارتياب في نواياهم. وبنت أمريكا مشاريع عديدة في السعودية، منها مدينة الملك خالد العسكرية والأكاديمية العسكرية السعودية وميناءان عميقان للبحرية السعودية ومطارات وسدود وعمارات سكنية وغيرها. وأنفقت السعودية 100 مليار دولار على الأسلحة الأمريكية وقطع الغيار والدعم، وكانت أول سوق للسلاح الأمريكي. ونقلت الصحيفة عن إدوارد ووكر مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط الأسبق قوله: حصلنا على الكثير من المال من السعودية. ومضت صحيفة واشنطن بوست في مقالتها إلى القول: مع الوقت أصبح السعوديون كفؤين في تصدير المال إلى الولايات المتحدة كما هم في تصدير النفط، واشترت السعودية أسهما في الخزانة الأمريكية، بينما استثمر أغنياء البلاد في المؤسسات المالية الغربية. وجاء السعوديون إلى أمريكا لتعلم مهارات جديدة، وراحوا يدرسون في جامعاتها، واليوم 21 من 30 وزيرا في الحكومة يحملون شهادات أمريكية. كما اشترى السعوديون دورا وشققا في الولايات المتحدة، وقدموا منحا لعدد من مراكزها وجامعاتها ومستشفياتها وبرامجها، مثل مشروع نانسي ريغن ضد المخدرات وحملة باربارا بوش ضد الأمية، وساهموا في إنشاء المكتبة الرئاسية الحديثة في الولايات المتحدة. كما منحوا الحزب الديمقراطي المسيحي في روما مبلغ 10 ملايين دولار في حملته الانتخابية ضد الشيوعيين، إضافة إلى مبلغ 1 مليون دولار كل شهر للقوات المضادة للسانديينيين في نيكاراغوا بناء على طلب من الولايات المتحدة. وكان من شأن هذه المنحة أن تكون سرية، إلا أنها كشفت في فضيحة إيران جيت. وقالت الصحيفة إن المسؤولين الأمريكيين كانوا يحافظون على علاقاتهم مع السعودية حتى بعد تركهم وظائفهم الحكومية، ابتداء بالرئيس بوش السابق الذي كان يلقي محاضرات في السعودية مقابل مال، وانتهاء بالسفراء والعسكريين وغيرهم. ومضت صحيفة واشنطن بوست إلى القول إن صفة الكتمان تسود العلاقات الأمريكية السعودية، وإن الأمير بندر عنصر مهم فيها، وإنه رغم كون السعودية أكبر مستهلك للسلاح الأمريكي إلا أنها كانت تعاني في الحصول عليها. ففي مناسبتين عرض أصدقاء إسرائيل في الكونغرس بيع طائرات متطورة لهم، وفي مناسبات أخرى كان على الإدارة الالتفاف على معارضة الكونغرس لبيع أسلحة إلى الرياض، كما رفضت أمريكا بيع بعض الأسلحة المتطورة للسعوديين ومنها الصواريخ، فاشتراها السعوديون من دول أخرى منها بريطانيا وفرنسا ومن الصين، وهو ما أدهش أمريكا. وكانت محادثات سرية قد بدأت مع الصين في عام 1985، ولم يتمكن الأمريكيون والإسرائيليون من الكشف عنها لسنتين. وعندما عرفت أمريكا بها أرسلت سفيرها هيوم هوران الذي وصل حديثا لمقابلة الملك فهد في آذار من عام 1988. وهوران أمريكي ابن ارستقراطي إيراني يتحدث العربية بطلاقة وباحث في شؤون العالم العربي، وهو أمر يعرفه السعوديون إلا أنهم لم يحبوه. وطمأن بندر الأمريكيين بأن الصواريخ لن تنشر بطريقة تهدد إسرائيل، وإنها لردع العراق وإيران وستستخدم في الرد فقط. وأرسل الأمريكيون فيليب حبيب وهو مساعد وزير خارجية متقاعد إلى الرياض لمحاولة تحسين الأمور مع الملك فهد الذي طلب منه إرسال رجل آخر محل هوران، فقررت حكومة ريغن الإذعان لرغبة الملك وأبدلته بسابقه كتلر، مما أزعج هوران الذي قال: هذه العملية جعلت السعوديين يدركون أن نفوذ سفير الولايات المتحدة ينتهي في الرياض. واستطردت صحيفة واشنطن بوست عندما دخلت القوات العراقية الكويت في آب من عام 1990 راحت صفقة النفط مقابل الأمن تصبح في مركز العلاقات الأمريكية السعودية. فخلال أشهر وصل نصف مليون جندي أمريكي إلى السعودية للتهيئة لإخراج العراق من الكويت، وحدث هذا دون سابق اتفاق. وقد وعد الأمريكيون بالانسحاب من السعودية بعد إنجاز المهمة أو عندما يطلب منهم الذهاب، إلا أنهم لم يغادروا فعلا، إذ ما يزال حوالي 5000 جندي في السعودية وأصبح وجودهم مصدر جدال، إذ وجه المتزمتون الإسلاميون الانتقاد إلى القادة السعوديين في الخارج وفي الداخل بسبب هذا الأمر، علما أن عائلة سعود تتحسس من وجهة نظر علماء المسلمين في السعودية لأنها تعتمد عليهم في دعم شرعية وجودها. وقالت الصحيفة إن رجال الدين المسلمين شركاء في السلطة في السعودية منذ القرن 18 عندما عقد الملك محمد بن سعود اتفاقا مع محمد بن عبد الوهاب الذي قاد النهضة الدينية المتزمتة في السعودية، وهو الأمر الذي يستمر حتى اليوم. وحاول الملك فهد الحصول على دعم قادة المسلمين في البلاد، فكان أن صدرت فتوى مترددة عن الشيخ عبد العزيز بن باز في عام 1990 بالسماح للقوات الأمريكية بدخول البلاد للدفاع عن الإسلام، وأيد ذلك عدد كبير من العلماء ولكن بتردد. وقررت حكومتا بوش وكلينتون السابقتان أنه مع بقاء صدام في السلطة فإنها ستكون في حاجة إلى المنشآت العسكرية في السعودية، وشكلت البنتاغون هناك مركز قيادة استخدمته في تنسيق الحرب الجوية ضد أفغانستان. ومع الانتصار في حرب الخليج راحت السعودية تقدم منحا إلى الحلفاء بلغت 60 مليار دولار، ثم شرعت في برنامج للتسلح بمبلغ 33 مليار دولار، ولكن ومع منتصف التسعينات لم يعد السعوديون قادرين على الدفع، وانخفضت عوائدهم النفطية من 227 مليار دولار في عام 1981 إلى 60 مليار في التسعينات وإلى 35 مليار في عام 1998، مما أصاب ميزانيتها بأكبر عجز عرفته. ثم ظهرت مشاكل سياسية أيضا، إذ فقدت السعودية والأمير بندر أفضل أصدقائهم مع وصول كلينتون إلى السلطة في عام 1993، ولم يكن كلينتون مهتما بالخليج مثل بوش. ثم في عامي 1995 و1996 بدأت الهجمات الإرهابية على الأمريكيين في السعودية، في الرياض، ثم في الخبر. وللفاعلين علاقات بالمتزمتين السعوديين، فألقت السعودية القبض على 4 رجال اعترفوا بتفجير الرياض، ثم قطعت رؤوسهم بسرعة، حتى أن المحققين الأمريكيين لم يجدوا فرصة للقاء بهم. وقال الأربعة إنهم تصرفوا باستلهام من أسامة بن لادن. وردت الولايات المتحدة على تفجير الخبر بنقل قواتها إلى منطقة صحراوية بعيدة، وحددت أيام عملهم ب60 يوما في السنة فقط. وفي هذه الأثناء راح قادة رجال الدين السعوديون يتابعون تمويل الجوامع والمدارس من تركيا إلى الشرق الأقصى، ودعموا حركة طالبان، وقدموا تبرعات خيرية إلى المؤسسات الدينية، ولم يخفي رجال الدين الوهابيون طموحاتهم. فوفقا لمحلل سعودي هو نواف عبيد، فإن الولايات المتحدة ووكالات المخابرات خاصة لم تتابع تأثير كبار الوهابيين على السياسات السعودية منذ حظر عام 1973 حتى فترة دعم طالبان. وكتب في أطروحة قدمها إلى جامعة هارفارد قائلا: أخطأ المحللون الأمريكيون في تقييم طبيعة وقوة أهداف الحركة الوهابية في السعودية.
إذاعة العراق الحر من براغ. حقوق الإنسان في العراق. برنامج أسبوعي يعده كامران قرداغي ومحمد إبراهيم.
مستمعين الكرام، في حلقة اليوم من برنامج حقوق الإنسان في العراق تتحدث ناشطة كردية في أربيل عن أوضاع الكرد الفيليين وانتهاك حقوقهم الإنسانية، وتستمعون إلى مقابلة مع عراقي يقيم في ديترويت يتحدث فيها عن معاناته الشخصية في العراق قبل أن يفر منه. ومن عمان تستمعون إلى تقرير عن إجراءات حكومية لتحسين سجل الأردن في مجال حقوق الإنسان. ولكن إليكم أولا هذا الخبر: يواجه الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوجيفيج 3 قضايا تتضمن 66 اتهاما بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك إبادة الجنس على مدى عقد من الزمن في كرواتيا والبوسنة وكوسوفو. وفي حال قررت محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة في لاهاي تجريم ميلوجيفيج، فإن الرئيس السابق ليوغوسلافيا سيحكم عليه بالسجن مدى الحياة. المحكمة ستنظر في هذه الاتهامات اعتبارا من يوم غد الثلاثاء. المدعي العام كارلا ديل بونتي صرحت بأن المحكمة يجب أن تنظر في القضايا 3 في آن واحد، لأن ميلوجيفيج كان وضع خطة لإقامة صربيا الكبرى، الأمر الذي كان الدافع وراء الجرائم التي اتهم بارتكابها خلال حروب البلقان الأخيرة. مستمعين الكرام، في الأردن اتخذت الحكومة قرارات لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان. التفصيلات وفان بها مراسلنا في عمان حازم بيضين.
أوصت اللجنة الملكية لحقوق الإنسان باعتماد خطة التعليم لحقوق الإنسان الهادفة إلى تعزيز مفاهيم ومبادئ تلك الحقوق لدى الطلبة والعاملين التربويين، ولتصبح جزءا من المناهج والبرامج من قبل المؤسسات غير الحكومية ذات العلاقة. وقالت نانسي باكير أمين عام اللجنة أنه تمت دراسة جانب التعليم لحقوق الإنسان من قبل لجنة بعد أن أعد فريق متخصص من وزارة التربية والتعليم دراسة عن واقع تعليم حقوق الإنسان في الأردن. ويتمثل الهدف العام للخطة في الإسهام الفعال في إكساب الطلبة والعاملين المفاهيم والمبادئ المتعلقة بثقافة حقوق الإنسان وانعكاسها على سلوكهم ومواقفهم الحياتية. وحددت الخطة أهدافها بالتعريف بمفهوم الحق بشكل عام وحق الإنسان بشكل خاص، واكتساب مهارات التفكير ذات الصلة بإدراك كل واحد من هذه الحقوق وتحليله وتقويمه، مثلما تهدف الخطة إلى تطوير منظومة من القيم والاتجاهات الإيجابية الملائمة لكل حق من حقوق الإنسان كالحرية والكرامة والمساواة والعدالة والتسامح والنزاهة والمواطنة والملكية والمشاركة والتعليم. وأوضحت باتير أن آليات تنفيذ الخطة تتلخص ببناء استراتيجيات العمل الملائمة لتعليم حقوق الإنسان وإعداد منهجية إجرائية وتحقيق أكبر قدر ممكن من الوحدة والتكامل والتنسيق بين برامج ومناهج المؤسسات ذات الصلة. وتراعي برامج التعليم تنويع أشكال البرامج الخاصة وتطوير مساقات تدرس في الجامعات وكليات المجتمع وتفعيل دور المرأة في جهاز التعليم لتعزيز دورها في تدعيم حقوق الإنسان. وتؤكد خطط اللجنة الملكية على أهمية توظيف تكنولوجيا المعلومات في فعاليات برامج تعليم حقوق الإنسان وإنشاء شبكات وطنية لتوفير قاعدة معلومات حول حقوق الإنسان في الأردن. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
أعزائي المستمعين، في أربيل تحدثت ناشطة كردية عن مآسي الكرد الفيليين الذي أقدمت السلطات العراقية في أوقات سابقة على ترحيل مئات الألوف منهم إلى إيران. مراسلنا في أربيل أحمد سعيد في التقرير التالي.
دعا المركز الثقافي الفيلي بأربيل أندرياس نافرو ماتيس المقرر الخاص لحقوق الإنسان في العراق لدى منظمة الأمم المتحدة في مذكرة رفعها إليه إلى مطالبة الحكومة العراقية لدى زيارته إلى بغداد الكشف عن مصير الآلاف من المحتجزين والمغيبين من الكرد الفيلية وإطلاق سراحهم. دنيا البغدادي، عضو المركز الثقافي الفيلي والناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الكرد الفيليين والعاملة في صحيفة المؤتمر الناطقة باسم المؤتمر الوطني العراقي، استعرضت لإذاعة العراق الحر انتهاكات نسبتها إلى الحكومة العراقية طالت حقوق الكرد الفيليين في العقود الثلاثة الأخيرة قائلة:
كان للكرد الفيليين الذين يسكنون بغداد ومدن الوسط والجنوب العراقي نصيبا وافرا من ظلم السلطة العراقية، فقد تعرض هؤلاء لشتى الانتهاكات التي طالت المواطنين العراقيين، إضافة إلى قيام السلطات الحكومية بإسقاط الجنسية العراقية عن مئات الآلاف منهم وإبعادهم خارج وطنهم إلى الحدود الإيرانية، واحتجاز أكثر من 5000 من شبانهم من الفئة العمرية 16 إلى 30 سنة ما زال مصيرهم مجهول حتى اليوم. حقيقة نفذت الحكومة العراقية حملة تهجير الأولى كانت عام 70 وشملت 50,000 مواطن، ثم نفذت حملة أخرى أوسع امتدت عدة سنوات وشملت زهاء 500,000 مواطن عراقي معظمهم كان من الكرد الفيلية إضافة إلى بعض المواطنين العرب والفرس.
السيدة دنيا، تقول البيانات الصادرة عن جمعيات الكرد الفيليين أن معلومات تسربت عن أوضاع المحتجزين الفيليين في السجون العراقية، هل من الممكن أن تطلعي مستمعي إذاعة العراق الحر على مضمون هذه المعلومات؟
الجريمة الفظيعة هي أن الحكومة العراقية وبسبب حرب الثمان سنوات مع إيران احتجزت شبان الفيليين لدى تهجير عوائلهم إلى إيران، ولكن بعد انتهاء الحرب لم تقم بإطلاق سراحهم، بل هي تنكر وجودهم في معتقلاتها، بينما الرأي العام العراقي على عدم واطلاع بهذه القضية. وتتسرب إلنا باستمرار معلومات عن وجود المحجوزين في سجون ومعتقلات معروفة مثل سجن أبو غريب وسجن نقرة سلمان الجديد، فضلا عن معتقلات سرية على هيئة جراجات أو حتى بيوت منزلية. وحسب المعلومات المتوفرة عندنا، نفذ المحتجزين أضرابات في معتقلاتهم المختلفة، فكان الأول في عام 80 في سجن أبو غريب طالبوا فيه أما بإعدامهم أو إلحاقهم بأهاليهم المهجرين، ونجح الإضراب جزئيا حين اضطرت الحكومة العراقية إلى إخراج مئات منهم من السجن وإبعادهم إلى إيران، وجاء الإضراب الثاني في عام 82 والذي واجهته السلطة بمنتهى الوحشية نتيجة لخسائرها العسكرية في حربها مع إيران آنذاك. قامت بدفن المضربين وهم نصف أحياء في مقبرة جماعية في منطقة سلمان باك بأطراف بغداد، وكان عددهم 700 محتجز. وتعرض المحتجزون أيضا إلى معاملتهم ففئران تجارب لقياس مدى فاعلية الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وراح عدد كبير منهم ضحية لذلك.
علمنا من مهجرين فيليين أن السجناء الفيليين تضامنا مع انتفاضة الجماهير العراقية عام 91 انتفضوا بدورهم داخل معتقلاتهم. هل بوسعك أن تتقدمي بنبذة عن إضرابهم؟
لدى اندلاع انتفاضة الشعبية في آذار عام 91 سرد خبر الانتفاضة إلى معتقل نبرة سلمان التابعة لمحافظة السماوة والواقعة قريبة من الحدود السعودية في عمق الصحراء، وكان يضم 2000 محتجز موزعين على طابقين. انتفضوا داخل المعتقل لكن السلطة قامت بإبادة حوالي 1000 محتجز هم نزلاء الطابق العلوي بواسطة القنابل اليدوية، وبذلك تمكنت من كسر الأضراب. إضافة إلى ذلك يوجد لدى المركز الثقافي الفيلي الآن أكثر من 100 صورة بين صور شخصية وجماعية لهؤلاء المحتجزين، والتقطت بعضها من داخل المعتقلات.
دنيا البغدادي الناشطة الكردية الفيلية وقد تحدثت مشكورة إلى إذاعة العراق الحر عن الأحداث التي مر بها الكرد الفيليون من خلال مذكرة قدمها المركز الثقافي الفيلي إلى المقرر الدولي لحقوق الإنسان الذي من المؤمل أن يزور العراق قريبا. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
ونختم هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق بالاستماع إلى مقابلة أجراها مراسلنا في ديترويت فالح الدراجي مع مواطن عراقي كان يعيش وعائلته ميسورا في بغداد، لكنه اضطر إلى مغادرة بلاده والاستقرار في ولاية ميشيغان الأمريكية.
أعزائي المستمعين، المواطن العراقي سمير الصائغ ضيف حلقة برنامج حقوق الإنسان في العراق يتحدث لنا ولكم عن معاناته ومعاناة عائلته في العراق. فأهلا ومرحبا بالأخ سمير الصائغ.
أهلا ومرحبا بك أستاذ صالح وبإذاعة العراق الحر.
سيد سمير، أنت من عائلة غنية، بل أستطيع أن أقول عائلة ثرية ومعروفة بصياغة الذهب في الكرادة وفي بغداد. لماذا غادرت العراق وأنت بهذا المستوى المعيشي الجيد وبهذه الحالة الاقتصادية؟
هناك أسباب عديدة ولكن راح أتحدث لك واحد من هالأسباب. في يوم 5 نيسان عام 1993 بالتحديد، وأنا جالس بمحلي بالكرادة محل الصياغة، دخلوا علي 2 فرقة الحزبية فقالوا احنا نريد من يوم التبرعات عيد ميلاد السيد الرئيس، فشفت لهم 1000 ومطيتهم 1000 دينار هواي كان بذاك الوقت، فما قبلوا ورجعوا عليه، قالوا لا هذا قليل، قمطيتهم 1000 لو طبعا قبلوا واحد منهم شو مرهب بشي وطلع قريب من يمك 250,000 هذا عيد ميلاد صدام حسين تاجرات التاجرات أبوه. فأنا قلت لهم ما عندي من يجيب لكم هذا المبلغ، يعني إذا أريد أمطيكم لازم أبيع نفس المحل. فهم قالوا يعني ما حشوا طلعوا وراحوا. وبر شوية أثناء تقريبا فترة الغداء أنا جالس وإذا أشوف لك الباب المحل مدفوع عليه ودخلوا 4 أشخاص مسلحين زين ولازمين علي رشاشات. إنت تمر صار قلت لهم يعني تمر صار صلوا قالوا تفضل وأنا عسكري. طبعا أكو كان قدامي على المحل محابس معوضة وشغلات أخذوها رأت نحطها بجوبهم زين، وبالقوة يعني حتى الدام خانة ما سديتها بالقوة من طلعت سديت باب المحل. بعد ذلك خذوني بالسيارة ودوني لأمن بغداد اللي هو يم الجوازات يم المستشفى مال الولادة زين، ومن دخلوني المديرية الأمن بالاستعلامات اخذوا جميع الأغراض من يم الفلوس والساعة والربطة العنق والحزام ودخلوني بزنزانة صغيرة طبعا مبين هو سجن أثناء وجود
السجن الفرادي ولا الزنزانة الفرادية؟
لا هي زنزانة انفرادية زين، وتقريبا قعد 7-8 ساعات حسب ما سمعته. بعدين يجوا علي أخذوني شدوا عيوني وأدي وودوني ودوني دخلت بغرفة بها ضابط تحقيق واحد تمين طويل شكله ما أدري شلونه زين، يعني إنه مبين من اللي جت إنه تجريتي زين. فقال لي يا ولد أنت اللي سبيت الرئيس، قلت لا العفو سيد انا ما ترديت الرئيس بس جو من يمي طلبوا من يمي تبرعات على ميلاد السيد الرئيس وانا قلت تبرعات قال لي لا انت تجذب انت طبي انت كلب انت تابع السيد الرئيس قلت سيدي والله ما ترديت السيد الرئيس بس هو قال لي لا قال لي انت تكذب قال لي زين اذا ما صدق باكر الصبح اشوفك انه اكو عندنا عليك شهود زين ثاني يوم رجعوني طبعا ما رجعوني بالطريق من كبخات ورجعوني للزنزانه ثاني يوم الصبح جابونا على نفس الشغله من شادين عيون ويديه ودخلونا عليه قال لي ولد بعدك انت مصر علي انه ما ثبت السيد قلت السيد انا ما ثبت السيد الرئيس فقال لهم دخلوهم هذول عليه شهود فقال لهم هذا قالوا لي سيد وهذا ثبت السيد الرئيس هذول الشهود هم هذول الاثنين اللي من الفرقه الحزبيه اللي جوني اول مره هذول تبرعات ايه فقلت له قلت لهم انا متى بتستيد ردتوا من يوم التبرعات وما اخذتوها تقولوا لي اعطينا 4 مليون ما يجي لكم 4 مليون قال لهم انتم خلص روح الله وياكم انت قال لي انت ها فهذول عليك شهود ها طبعا ضربني وسدني وقال لي هذول اخذوه وداووا في الطريق زين اثناء ما اخذوني بالليل صار تعذيب وكتل بالكيبلات وفلقه وتعذيب بالفتنه بالمناطق حساسه بجسمي خاصه بالكيبلات مال التليفون استغفر يعني تعرف هاي الشغله مو موجوده يعني بالعراق زين وهاي الشغله استمرت يعني تقريبا يوميه ثلاثه وطبعا واثناء واستغفر هاي الشغله استمرت لمده شهر طبعا بالتعقيد انه اثر لك انه اسناني ثلاث اسنان راحت من يمي اضلوع اثنين انكسرن ايدي اليسرى ايديها كسرين زين اضافه الى صارت عندي مضاعفات في جسمي برا فترة قالوا لي جابوا لي ورقة اعتراف انه انا صاب السيد الرئيس انا اضطريت انه اوقع عليها ليش؟ لان ما بي الجحل لان يومية جاي اتعرض للاهانة وقتل تعذيب يعني فوقعت عليها من وقعت عليها جاء ثاني يوم الصبح جابوني قدام قابل تحقيق السيد الاعتراف مالتي وكنا بس انا ياب الغرفة فقال لي بالنهاية انت موقع الاعتراف مالتي قلت له اي سيد انا وقعت عليه بس وقعت عليها مكرها قال لي شلون مكرهن؟ قلت له سيدي التعذيب اللي تحملت انا ما تحمل انت لو انت توقع بمكان مره 10 زين فصاح الضابط راسن قال له تعال يابا هذا يقول انه امك عليه مكره زين فقال لي اسمه قال له هذول جابوني قال لهم خذوه وداووه هالمره زين طبعا وعذبوني لمده 6 اشهر قالوا لي شلون انه تقول قدام القاضي انه انت الاعتراف مالك عليه مكره طبعا انواع التعذيب من الصبح للليل كيبلات سلقه بالوايرات مال التليفون انواع التعذيب وبانواع بشتى الاماكن زين بعد ذلك برا 6 اشهر جوني قالوا لي ها فقلت لهم يا بس شو تريدون انا صار حاضر فجابوا لي انه اعتراف وقع مع تعهد انه انا وقعت عليه هذا مو مكره زين بعد ما وقعت نقلوني الى قاعه كبيره خارج الزنزانه
سحاب القاعه
من 30 الى 40 لكن انا لقيت بها 10 15 واحد فانا اول ما دخلت كنت محطم وتعبان ما حكيت ويا اي واحد
زين انت 6 اشهر او 7 اشهر طول تعذيبك والتحقيق معك هل كل القضايا التحقيقيه تطول هذه الفتره؟
لا انا طولت 7 اشهر لان طولت قضيه عناد وياي بس هي اكثر القضايا التحقيق مالها شهر واحد لو يعترف لو يموت لو يدفنوه يموت بالتحقيق
نعم عندما نقلت الى هذه القاعه
نعم
هل على ذكر انه يموت بالتحقيق
نعم
هل سمعت او شاهدت احد الموقوفين مات بالتحقيق؟
الحقيقه انا سمعت انه احد الموقوفين اللي هو كان شاب اسمه عزت حسب ما اذكر عمره 20 سنه هاي الحجز اللي قلناها واحد كانوا مسجون ويانا يطلع ينظف الحمامات يطلعوا ينظف الحمامات وبالليل يرجع لنا فحكينا انه كان اكو شباب عزت عمره 20 سنه مثل ما ذكرت لك التهمه مالته انه ذب طبق على صوت الرئيس اللي هي بالثوره بالحي الطور الجداري لحي الكراد اول ما تدخل الثوره زين بس هم مو كانوا انه التحقيق مو كان على مود كانوا يتصورون انه هو ينتمي الى حزب وعده جماعه بس هو الرجل كان بدافع شخصه من يمه واعترافه كان يقول دافع شخصه من يمه وبالتعذيب مات وغير عزتك وقضايا كثيره من هذا الموقف اللي سامعان كان يقيم لنا اخبار خذوه المحكمه وطلع واللي استلم مكانه من غير قاعه
زين ما يوصلك
لا طبعا ما وصلنا بس احنا كنا نشعر يعني بهذا الشيء بمرات عديده من خلال انه نشوف الحرس ينقبضون وخلال انه ياخرون علينا فتحه الباب مال وجبات الطعام زين فكنا نشعر انه هواي قضايا مثل عزت انه هواي يموتون ويروحون بالتحقيق طبعا
خلال وجودك بالقاعه كيف بقيت بالقاعه؟
انا بقيت بالقاعه شهر
خلال هذا الشهر أكيد استفدت بعدد من الموقوفين. ممكن يعني تعرض لنا قضية أو قضيتين على السريع إذا ممكن لناس أو لموقوفين قضاياهم بها شيء من المظلومية أو بها شيء من الغرابة مثلا، خاصة وإحنا نعرف أو مثل ما تفضلت أنت أنه كثير من الموقوفين وياكم هم المظلومين.
طبعا أنا كان واحد من الموقوفين رجل كبير بالسن يطلع عمره 45-50 سنة، وأنه حسب ما أذكر اسمه رجل اسمه كاظم شلوب. كان هو ينصح لأبو قتيبة، يعني هو يريد هذا الاسم. فهذا الرجل يعني شغلته غريبة، إنه شغلته مو سياسية. هو رجل تاجر وصار بينه وبين ارتياح، يعني لأن أنا همي تقريبا نفس مهنته. هذا الرجل إنه كان
هو سائق،
هو لا العفو رجل تاجر
في بغداد،
تاجر في بغداد، وكانت عنده علاقات يعني ويا تجار كويتيين وخليجيين، يعني هو حسب ما حكالي علاقته ويا تجار قديم يعني السبعينات والثمانينات ويا تجار الكويتيين. يعني هذا الرجل ابو قتيبة اعتقله يعني بعد الانتفاضة بايام يعني بال91 بتهمة التعاون مع الكويتيين، بينما هو رجل عنده علاقات من السبعينات ويا الكويتيين.
وبعد ذلك كيف اصبحت قضية ابو قتيبة؟
وعلى ما أذكر في أيام رمضان كنا جالسين بالقاعة، أجوا علي 4 متلحين أخذوه، بينما أخذوه شوك كان الوقت متأخر يعني بالليل. زين وأنت تعرف يعني صالح واحد يأخذه بالليل شو يسوون به؟ إذا كانت عنده محكمة فيأخذه الصبح، وإذا كانت عنده شهادة يأخذه الصبح، وإذا كانت عنده زيارة أكثر شيء الظهر. بس هم أجوا أخذوه
بالليل.
حتى إذا نقل
موقف لا موقف
ما ينقل بالليل، يعني هاي الحالة غريبة اللي صارت.
بعدين
اذا اخذوا بالليل احنا كنا ننتظر انه يجينا الصبح، بس هم ما دام اخذوا بالليل وما رجعوا اذا يعني صار يعني صفار رجال قتلوه.
نعم.
يعني حال البقيه.
نعم.
واذكر ايضا محمد العزاوي، يعني واكو شخص لاقم للكوت ابو محمد، هذول كلهم شغلاتهم وتهامهم اصلا تافهه وضحك، يعني اذا اريد اشرح لك اياها مسع الوقت.
غير القضايا اللي يضحك، هل هناك قضيه مؤلمه لبستها في السجن؟
نعم، كان هناك شخص صلاح القرغلي. هذا الشخص كان يمد الثواب بالأهوار بالأسلحة. زين هذا في يوم من الأيام جوزوه بالليل وبرد 3-4 أيام جابوني إياه. وفي أحد الأيام في أحد التحقيقات وياه إجا الضابط سكران ورجع له يوم المساء سري طلع إلا أقلع عينك، وبرى 4-3 أيام أخذوه ورجعوني إياه ضمادات على عيونه ومقلوع عينه.
يعني قلع عينه؟
إي طبعا قلع عينه. بس أنا بعد ذلك إنه طلعت جتني المحكمة أو طلعت من القاعة وعدت.
أنا ذكر المحكمة، أي محكمة تحاكمت السيد سمير وما هو الحكم اللي وقع لك؟
أنا تحاكمت بمحكمة الثورة اللي كانت رأسها عواد البندر، وكانت تهمتي هي القذف، هي شتم الرئيس، حكمني 7 سنوات.
وين قضيت هاي 7 سنوات؟
قضيت 7 سنوات كاملة بظهر بقسم الأحكام الخاصة، لا شملتني لا عفو ولا أفراد شرطي.
في قسم الأحكام الخاصة بذات الوقت أكيد كان هناك عدد كبير من السجناء، تذكر أسماء بعض هؤلاء السجناء من الشخصيات الثقافية والاجتماعية والسياسية؟
نعم، هنالك كثير من الشخصيات المعروفة، وأكثر منهم الدكتور والفنان إبراهيم البصري اللي كان يقدم برنامج اللياقة البدنية من تلفزيون بغداد. وأيضا هنالك كثير من الأسماء من ضمنهم الفنان علي طاهر وكثيرين من الأسماء يعني الأساتذة.
طيب بعد أن خلصت 7 سنوات كاملة في سجن أبو غريب قسم الأحكام الخاصة، كيف أصبحت حالتك بعد خروجك من السجن؟
طبعا حالتي النفسية كانت تعبانة جدا، وقررت أن أخرج تبعت كل شيء وخرجت عن طريق بلد مجاور للعراق وصلت هنا لأمريكا.
الآن كيف حالك في أمريكا يعني وأنت منذ أشهر قليلة وصلت لأمريكا؟
والله أستاذ فاضل مثل ما شفت يعني أنه أنا هنا وصلت نصف إنسان، لكن بعد ما تعرضت أنه كسر أسناني وكسر أضلعي وكسر إيدي اليسرى. زين وهاي الأشعة قدامك جاي يشوف أستاذ فاضل، جاي يشوف الكسور اللي متعرض لها أنا جسمي، لكن أنا قرار خروج من العراق مو بس على مود نفسي، على مود أطفالي أمين وعائلتي، لأن ما أريد يجرالهم نفس اللي جرالي. زين
كيف شعورك الآن إحساسك وأنت في أمريكا؟
شيء أكيد إنه الإحساس يختلف والشعور يختلف، لأن أنا حرية وهنا أنا ماكو واحد يجي يقول لك انطيني فلان شغلة، وإن شاء الله إنه يعني أنتقد بهذا البلد.
شكرا جزيلا للمواطن العراقي سمير الصائغ.
صالح الدراجي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، ديترويت.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق.